السرواعي بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام وليالي رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من شرحنا لكتابنا الموسوم بالفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ننبه أن هذا اللقاء هو البديل للقاء الاثنين، نظرا لوجود عطل وخلل في أجهزة البث المباشر يوم الاثنين، فاعتذرنا عن الدرس، ولكن حتى تكتمل الفائدة كان لزاما علينا أن نعقد الحلقة قبيل العصر في هذا اليوم من أجل إكمال الفائدة وإتمام ما بدأناه، وإن شاء الله عقب صلاة العصر عندنا شرح كتاب الإعلام ببعض أسرار الصيام. فهذا تنبيه، لأن بعض الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات للبث سألوا عن عدم نقل الحلقة يوم الاثنين الذي مضى، فنعتذر لكم لوجود بعض الأعطال الفنية في أجهزة البث، وها نحن نعيد اللقاء في هذا الوقت بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل الثبات والتثبيت، وأبدأ اللقاء فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن حلقة الصراع بين الحق والباطل، تكلمنا عن الطاعنين في سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا أقسامهم. بدأنا نعرف السنة في لغة العرب ونعرفها في الاصطلاح، فعرفناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد، ثم انتقلنا إلى بيان وظائف السنة ومنزلة السنة من القرآن. فتكلمنا في آخر لقاء عن الوظيفة الأولى، وهي أن السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم، وفصلنا في هذه الوظيفة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الوظيفة الثانية، السنة النبوية مفصلة لما أجمله القرآن. السنة النبوية مفصلة لما أجمله القرآن. لقد جاءت آيات القرآن في كثير من القضايا مجملة، ففصلها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته بقوله أو بتطبيقه العملي. فمن ذلك مثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فقوله وأقيموا الصلاة هذا مجمل، فأنا لا أدري كيف أقيم الصلاة، وكم عدد الصلوات، وكم عدد الركعات، لا أدري من القرآن ما هي الصلاة الجهرية وما هي الصلاة السرية. هذا كله لم يحدثنا عنه القرآن، إنما قال وأقيموا الصلاة، فده اسم حكم مجمل يحتاج إلى بيان وإلى شرح وإلى تفصيل. فجاءت السنة تفصل لنا هذا المجمل. من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث ده بيسمي العلماء حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. وهل يجوز أن يطلق هذا على الصحابي؟ الجواب نعم، لأن الصحابي في نفس الحديث قال: هذه صلاتي ما أحسن غيرها. يبقى عكس الإحسان إيه؟ الإساءة. فهو لم يحسن الصلاة، أي أساء في صلاته، وليست الإساءة في شخصه، إنما في الفعل. هو لم يحسن يصلي، لم يحسن يصلي. فلا بأس أن يقال حديث المسيء في صلاته نظرا للفعل وليس تهمة للصحابي، فهو يجهل أحكام الصلاة. فصلى، فلما صلى أمام رسول الله فصحح له النبي وعلمه النبي كيف يصلي، كيف يصلي. فهذا الحديث تعلمنا أن الصلاة من قيام وقراءة وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس. إذن هذه الصفات لم يذكرها القرآن. القرآن قال: وأقيموا الصلاة. فالسنة فصلت وشرحت المقصود بإقامة الصلاة، كما أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن إقامة الصلاة بفعله. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي قلابة قال: حدثنا مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني كانوا في سن الشباب، متقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. يعني عاشوا عند النبي كم ليلة؟ 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، يعني عندما علم منا أننا اشتقنا للأهل نريد الرجوع أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا 20 ليلة مع النبي، يعني بيصلوا 5 صلوات في كل يوم ليلة مع النبي. فبعد أن انتهت 20 أراد الرجوع، قال لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أديكم رأيتموني كيف أصلي وكيف أفعل الصلاة. وهذا تفصيل للقرآن الذي أجمله الله في قوله: وأقيموا الصلاة. أيضا كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلوات الجهرية والسرية، فتعلمنا من فعله أن صلاة الصبح 2 ركعات جهريتان، سواء في الجماعة أو في الانفراد. يعني حتى إن صليت الصبح منفردا لعذر برضو بتجهر بصلاتك، والجهر معناه أن تسمع نفسك، لأن دي صلاة جهرية، إنما الإمام يرفع الصوت حتى يسمع المأمومين. أما المنفرد يسمع نفسه فقط. فالصبح ركعتان جهريتان، تعلمناها منين؟ من فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. أيضا الظهر 4 ركعات سرية، اتعلمنا ده منين؟ من فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. وكذلك العصر 4 ركعات سرية من فعل النبي. المغرب 3 ركعات، الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية. العشاء 4 ركعات، الأولى والثانية جهرية، الثالثة والرابعة سرية. يجي البعض يقول يا عم الشيخ أنا سمعت إن صلاة الظهر والعصر كانت سرية عشان كانت بالنهار، وكان المسلمون يخافون من المشركين فكانوا يصلوها سرا. نقول له هذا الكلام باطل، لا أصل له ولا يثبت أبدا، بدليل أن النبي في المدينة أصبح للإسلام قوة وأصبح لنا دولة. في العام 8 من الهجرة فتح النبي مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما بقاش في خوف من المشركين. فلو كانت العلة الخوف من المشركين إذن لجهر النبي بعد فتح مكة، لكن لم يفعل، إنما فعل النبي هكذا من بداية فرضية الصلوات الخمس. فدي السنة، عبادة تعبدية. النبي صلى الظهر سرا وصلى العصر سرا وبقية الصلوات جهرا، إلا في المغرب 3 سرا وفي العشاء 3 والرابعة سرا، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالعلة هنا تعبدية، عشان كده لابد أن نلفت الأنظار لمسألة مهمة في باب العبادات. هناك كثير من العبادات الله تعالى بيّن الحكمة منها، وكثير من العبادات الله تعالى أخفى الحكمة منها. لماذا أخفى الحكمة؟ عشان تكون العلة تعبدية، يختبر فينا التسليم والرضا دون جدال. من ذلك مثلا تقبيل الحجر الأسود في الكعبة، السنة ما بينتش الحكمة أبدا، ما قالتش ليه النبي كان بيبوس الحجر، ليه؟ عشان ربنا بيستخرج منا عبادة اسمها التسليم، في أمر نفذ ما تقولش ليه. لذلك علمنا عمر ذلك عندما وقف عند الحجر وخاطب الحجر وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل وقال هكذا فعل النبي، يبقى دي العلة فعل النبي. يبقى الحكمة من تقبيل الحجر فعل النبي بس، خلاص ما تقولش بقى ليه، نقول النبي فعل خلاص. لماذا مثلا في الحج نطوف حول الكعبة؟ لأن الله أمرنا، وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا أمرنا أن نرجم في الحج الجمرات 3؟ لأن النبي حثنا على الفعل وفعل وأمرنا بذلك. فالحكمة تعبدية، ما تقولش ليه الحجر ونضرب ليه، فعل النبي خلاص. أيها الناس خذوا عني مناسككم، فدي العلة الحكمة التعبدية. ليه صلى الظهر سرا؟ الحكمة تعبدية. ليه نصلي العصر سرا؟ تعبدية. وفي كثير من العبادات ربنا أظهر فيها الحكمة، من ذلك مثلا فريضة الصلاة، ذكر القرآن كثير من الحكم لأداء الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فبين حكمه إن الصلاة بمثابة الواعظ اللي بينهاني عن الفحشاء وبينهاني عن المنكر. أيضا يبين في السنة كثير من حكم الصلاة في قوله مثلا أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ففي عبادات ربنا بين فيها الحكم، كذلك الصيام بين منه الحكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الحكمة التقوى وتزكية النفس وتهذيب النفس. كذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي يقول من حج البيت فلم يرفض ولم يسخط، رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي عبادات ربنا أظهر فيها الحكمة عشان يشجعنا على الفعل والعمل، وفي عبادات أخفى فيها الحكمة عشان يستخرج منا عبادة اسمها الرضا والتسليم، تسلم النبي فعل خلاص، دي حكمة. لذلك تنوعت الصلاة بين سرية وبين جهرية. كذلك وآتوا الزكاة، لكن القرآن ما فصلش، ما قالش مثلا امتى نخرج الزكاة وايه المقدار وايه النصاب، واضح؟ انما السنة اللي بينت، يعني قضية الحول الهجري جه في السنة، قضية ان احنا بنقدر المال على زكاة النقدين، يعني ما يعادل 20 مثقالا من الذهب اللي بتعادل بالجرامات 85 جراما من الذهب، فلو كان عندك من المال ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب او اكثر ومر على الحول الهجري وكان فائض عن الحاجة وخال من الديون وجبت فيه الزكاة، نخرج قد ايه؟ نخرج 2.5%، يعني كل 1000 يورو بنخرج عنه فقط 25 يورو في كل سنة. السنة اللي فصلت ده وبينت ده زكاة الزروع وعدد الأوسق وكيف نخرج زكاة الزرع، السنة اللي بينت ده عروض التجارة، السنة اللي بينت ده زكاة الأنعام زي الإبل والبقر، السنة اللي بينت ده فرقت بين السائمة وغير السائمة، وحتى في زكاة الزروع فرقت بين اللي بيكلف الأرض بآلات فبيخرج نصف العشر فقط، واللي بيروي عن طريق ماء السماء مفيش تكلفة بيخرج العشر. السنة اللي علمتنا ده كله وفصلت ما أجمله القرآن. لذلك قلت وأقول إن القرآن أشد حاجة للسنة من حاجة السنة للقرآن. ليه؟ لأن السنة هي الشارحة والمفصلة، ولا يمكن لنا أن نفهم القرآن إلا من خلال السنة. إذن الوظيفة الثانية أن السنة مفصلة لما أجمله القرآن. فرائض الحج مثلا، القرآن لم يذكر كل المناسك، لكن السنة اللي فصلت في المناسك وعلمتنا كل مناسك الحج وهكذا. الوظيفة الثالثة، السنة النبوية تخصص عام القرآن أحيانا، يعني في آيات بتيجي عامة وتيجي السنة تخصصها. يعني إيه؟ تعالوا نشوف، نضرب أمثلة عشان يتبين الأمر. ففي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية من آيات المواريث في سورة النساء الآية 11، جاء الحكم بأن الأولاد جميعا يرثون من آبائهم وأمهاتهم، لكن السنة خصصت هذا العموم. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفرائض من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو الأب مسلم والابن ارتد عن الإسلام ومات الأب، الابن لا يرث، مع أن القرآن يقول إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ما خصصش، خلاها عامة. النبي قال لك لا، يعني الآية دي عامة، التخصيص في مين بقى؟ في الأبناء المسلمين فقط، لأن الكافر لا يرث مسلما والعكس، المسلم لا يرث كافرا، أسرة كافرة الابن دخل الإسلام. نعم، مثل دفد اللي جه أثناء الجمعة، نعم، دخل الإسلام، الأب كافر، أبوه مات وسايب أموال، هل يرث فيه؟ لا، لا يرث. ليه؟ حديث النبي هو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، دي أحكام. هتقول الأموال تروح فين؟ يحطها في مصالح المسلمين لكن لا ينتفع به، لأن ليس له حق فيه. لأن مثلا أحيانا بيكون الميراث إجباري في بعض الدول، مات الأب حتى لو كان كافر ابن مسلم ياخد الابن إيه؟ قل له خده وانفقه في مصالح المسلمين وأعمال البر، لأن لا حق لك في الميراث من كافر، فحتى لا يضيع المال تنفقه في المصالح، تنفق على فقير، تنفق على محتاج، المهم ينتفع بالمال في الخير، إنما أنت لا حق لك فيه كمسلم لأنه مال إرث من كافر. والسنة خصصت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله تعالى أحل النكاح بالنساء غير اللاتي ذكرن في آيات المحرمات من النساء، وهذا الحكم خصصته السنة النبوية. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. آيات المحرمات ما ذكرتش دي، خلاص خليتها عامة، فتيجي السنة تخص تقول لك لا، ما ينفعش مثلا تتزوج عمة زوجتك مع زوجتك، خلاص كده ما ينفعش تتزوج خالة زوجتك مع زوجتك، لا يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. فالسنة خصصت الآية. أيضا في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حيث جاء في الآية تحريم جميع الميتات وجميع الدماء، حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى كل الميتات وفق الآية إيه؟ حرام، وكل الدماء وفق الآية حرام. يجي الرسول يخصص ده، وخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العموم. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك، ما هو ميتة البحر، بتروح تشتري السمك بيكون ميت ولا لا؟ ميت. ولا بتقول لازم يجيبوا لي صاحي؟ ممكن تلاقي القراميط صاحية عشان بيحطوها برضه في جردة المية كده شغالة، ودي شوية مش زي السمك التاني عمرها طويل شوية، دي تفضل تلعب. إنها بقية الأسماك بتجيبها إيه؟ ميتة. طب بناكل الميتة؟ القرآن قال حرمت عليكم الميتة، يقول لك لأن النبي قال أحلت لنا ميتتان، فخصص هذا العام. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فأما الميتتان فالحوت والجراد، السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد ما هو دم، ما بتدبح البهيمة بتخرج الكبد، الكبد عبارة عن إيه؟ دم. بنأكله ولا لا؟ بنأكله، بنطيبه وبنأكله، لأن النبي أباحه لنا وخصص الآية. وكذلك الطحال، عارفين الطحال؟ مش مشكلة، علاء يعرفه لأنه بيذبح إيه؟ آه، هو اللي بيصفي الدماء. أحسنت. لما تروح كده عند بعض في بلادنا يعني في محلات بيسموها كده مثلا بتاعت لحمة الراس، بتاعت الحلويات، الفشة والممبار والكوارع، فبيجيب لك الحاجات دي، يقول لك والسمين، يقول لك وجبة سمين، يجيب لك الفشة والطحال والكبدة ويعمل لك كده وجبة. فالطحال ده عبارة عن دم لكن مباح، خصص النبي الآية. أيضا ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة وقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته لسه معانا، يبقى الحديث ده خصص الآية حرمت عليكم الميت. إذن دي وظيفة مهمة قوي، إن في أحكام بتيجي عامة في القرآن السنة تخصص هذا العام أحيانا، هذا من باب الرحمة والسعة. الوظيفة الرابعة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، السنة النبوية تقيد مطلق القرآن أحيانا. تيجي بقى آيات مطلقة وتيجي السنة تقيد هذه الآيات. ففي قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، حيث جاءت اليد مطلقة. واليد في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اسمها اليد. فالقرآن يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهل نقطع اليد من الكتف؟ ده سؤال. الآية جت مطلقة الآن، نقول لك لا، السنة هتقيد. السنة تقول لنا القطع يكون اليد اليمنى من الرسغ فقط، لأن هو الجزء ده اللي إيه؟ اللي سرق وتناول، فده اللي يقطع. فتيجي السنة تقيد لنا المطلق ده، تقول لك مش اليد كلها، الرسغ فقط. حيث جاءت اليد مطلقة، واليد في اللغة تطلق على الطرف العلوي من الأصابع إلى الكتف، فجاءت السنة النبوية القولية والفعلية بتقييد هذا الإطلاق، فحددت اليد باليمنى والقطع من الرسغ. من الرسغ يعني من عند الكوع، الكوع اللي هو العظم اللي خلف الصباع اللي بنسميه الخنصر ده، أو الرسغ اهو خلاص. والناحية التانية ده اسمه الكرسوع اللي تحت الإبهام اللي بنسميه الرسغ، الكوع والكرسوع خلاص. عشان لما تقرأ في السنة حديث أبي داود وغيره، كان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، فالكوع مش معناه المرفق، بعض الإخوة فيهم خطأ، فكان يصلي يمسك المرفق كده بإيد اليمين. فأنا سألته قال لي النبي كان يضع اليمنى على كوع اليسرى. قلت له صدق رسول الله، بس مش ده الكوع، ده اسمه المرفق، وأيديكم إلى المرافق، إنما الكوع هو العظم اللي هو تحت صباعك الصغير اللي القنصر ده اسمه الكوع، العظم الناتئ ده، ادي الكوع خلاص. فتحط يديك على الكوع كده مش على المرفق، واضح؟ عشان كده الفقهاء يقولون للجاهل لا يعرف الكوع من البوع، يعني بيتكلم في العلم بدون علم، ما عندوش علم، فده يخطئ. فعرفنا الكوع هو العظم الناتئ خلف الخنصر في الكف، والكرسوع العظم الناتئ خلف الإبهام. طب فين البوع تحت بقى؟ البوع في القدم، الصابع الكبير ده من الخمس أصابع في القدم، فوق منه عظمة مدورة كده، هي دي البوع خلاص كده، العظمة اللي فوق الصابع الكبير في القدم اسمها ايه؟ البوع. يبقى الكوع في اليد والبوع في القدم. فيقول لك لا يعرف كوعه من بوعه، يعني معناه انه جاهل، ما تاخدش عنه علم، ما تاخدش عنه علم، إنه ما عندوش العلم. فالنبي حدد هنا إن بنقطع من عند الكوع، يعني من عند الرسغ الكف اليمنى. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي رضي الله عنهم جميعا، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، يعني تستعير الذهب من الناس ثم ما تردوش خلاص، يعني تجحد، يعني ما خلاص تنكر انها خدت، يعني سارقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، طبعا في رواية اليمنى من الرسغ. وروى البخاري واللفظ له عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. الآية ما حددتش، قال السارق والسارقة، لكن ما قالش اللي سرق إيه. طب هل واحد سرق تفاحة مثلا عشان ياكلها تقطع يده؟ الإجابة لا، لأن دي سرقة زهيدة. يقطع في ربع دينار يعني مبلغ كبير يستحق القطع، إنما واحد مثلا كان معدي كده وسرق تفاحة يسمى سارقا، لكن لا يحد، يعذر فقط، ممكن نأدبه، إنما نقطع إيديه لا. خلاص سرق سندويتش ما يتقطعش إيديه، ده حتى الجائع ما يطبقش عليه الحد كمان لو سرق للجوع فقط إلى آخره. فتيجي السنة تقيد المطلق ده في القرآن. وروى الترمذي وأبو داود عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألت فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، عشان يعلم أنه سارق فيكون رادع لغيره، يعني تقطع وتعلق فين؟ في العنق، عشان يبقى معروف ان ده ايش؟ سارق، فيكون رادع للغير. وطبعا نخلي بالنا يا اخوة ان الاسلام لا يتشوف لتطبيق الحدود، بل قال: ادراء الحدود بالشبهات. والقضايا دي لابد فيها من يقين وشهود وشغلانة كبيرة، بل من فعل وستره الله الاولى ان يتوب، مش يرفع امره للحاكم، الاولى ان يتوب. فالإسلام لا كما يصورونه أبدا، بل الإسلام دين رحمة. وروى الدارقطني والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده أي الأخرى، فإن عاد فاقطعوا رجله أي الأخرى. واضح؟ ده الترتيب. يبقى سرق مرة قطعنا اليد اليمنى، جه سرق تاني نقطع رجليه، سرق تاني ده في عنده يد تاني نقطع ايد الشمال، سرق تاني ما عندوش حاجة برجل التاني ممكن يسرق. في ناس ممكن كده يدوس على الأموال برجليه ويخبيها وياخدها مثلا، يقطع رجله التاني وهكذا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم، يعني يجب العمل به. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، اللغة الكوع مش المرفق بقى، لأن احنا عندنا في مصر في اللغة الدرجة ده اسمه الكوع، وهو ليس كذلك، دي درجة، لهجة درجة، إنما لغة الكوع كما ذكرت لك. قال: من الكوع، والكوع يعني من عند الرسغين، لأن قطع النبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق وإلى المنكب وإلى المنكب. قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع: ووقوعه بياناً، ما نصه الثاني أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فده بيان وتقييد للمطلق ده في الآية. الوظيفة الخامسة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن أن السنة النبوية تشرع أحكاما وتشريعات لم ينص عليها القرآن بعينها، يعني في أحكام القرآن ما ذكرهاش عينا لكن السنة ذكرت، حرمت وأحلت. من ذلك مثلا فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب السنة من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه أو كما قال النبي. طبعا الأحكام دي لم ترد في القرآن بعينها، تحريم الحمار الأهلي مش موجود في القرآن لكن موجود في السنة. إيه كمان؟ تحريم كل ذي ناب مش موجود في القرآن لكن جاءت به السنة. لقطة المعاهد اللي بيننا وبين عهود، زي مثلا نصراني أو يهودي أو دولة بيننا وبينها عهود وفي لقطة مال وقع منه، لا يحل إن ناخده إلا إذا هو إيش؟ تنازل عنه وأعطاني. كذلك من نزل بقوم وجب عليهم يكرموه، لو ما أكرمهوش ممكن يرفع دعوة للقاضي المسلم ويطالب بحق الضيافة. يعني مثلا عابر سبيل معدي على جماعة مسلمين، نزل ضيف عنده، ما قدملوش الطعام ولا أكرمه، شرعا يجوز أن يلجأ للقاضي. أنا نزلت مثلا على الشيخ سيد وأنا عابر سبيل وما ادينيش حق الضيافة، فالقاضي يقول إيش؟ الضيافة 3 أيام، اليوم فيه وجبة أو وجبتين مثلا، الوجبة قيمتها كذا، يبقى الضيف ده ليه عندك كذا، اعطيه حقه يروح ياكل براحته، لأن إكرام الضيف واجب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فنزل عليك ضيف واجب تكرمه، ما أكرمتوش له أن يطالب بحقه، له أن يطالب بحقه. طبعا ده مش موجود الآن، تخيل بقى يروح يدفع لك دعوة أنا عايز حقي من الناس، هيضحكوا عليه لأن الشرع غايب. لكن في ظل الشرع بقى يروح الضيف كده ينزل مثلا على أي حد وما يضيفوش، يروح يقول لك أنا عايز حقي منه. نعم، حتى لو كان كافرا، لأن ضيف ما سموهوش مسلم أو غير مسلم، فليكرم ضيفه، مش نزل عليك ضيف بقى له حق الضيافة خلاص. ولذلك في الأثر الصحيح اللي ذكرت لكم من قبل، إبراهيم الخليل عليه السلام كان لا يأكل إلا مع ضيف، وذات مرة لم يجد ضيفا فخرج على طريق الناس فوجد رجلا فدعاه فجلس على مائدته، فقال له إبراهيم قل بسم الله، قال يا إبراهيم أنا لا أؤمن بإلهك هذا، رجل كافر يعني. فغضب إبراهيم وقال إذا قم عن طعامنا، ما تأكلش معانا. نزل جبريل عليه السلام يعاتب الخليل يقول يا إبراهيم ربك يقول لك هذا الرجل كافر منذ 60 سنة والله تعالى يرزقه ويطعمه ويسقيه وأنت تضجرت من أكلة واحدة. الله يعاتب إبراهيم في هذا الرجل الكافر. فخرج إبراهيم مصيعا خلف الرجل قال يا عبد الله مهلا عد إلى طعامنا فقد عاتبني فيك ربي. فتعجب الرجل وقال عجبا، إله يعاتب أولياءه من أجل أعدائه؟ هذا إله يستحق العبادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ودخل الإسلام. فالكافر حتى لو نزل عليك ضيف له حق الضيافة. فالأحكام دي جاءت بها السنة، مش مذكورة عينا في القرآن. وقد قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية دي بتقول لك أن النبي له حق التشريع، يحلل ويحرم. ليه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسنة هي الوثيقة التفسيرية للقرآن والمشرعة لأحكام لم تأتي بعينها في القرآن، لأن المنهج كتاب وسنة. ولذلك أخرج الإمام أبو داود في سننه في كتاب اللباس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمته. يبقى حلال على مين؟ على الإناث. المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب، الرجل لا. طب هل ده موجود في القرآن عينا؟ لا، لكن موجود: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى النبي عن لبس الحرير للرجال وعن لبس الذهب للرجال، يبقى ده تشريع. ايه كمان؟ اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الحمر الاهليه، يعني حرام، لكن ده مش موجود عينا في القرآن، مفيش آية بتقول إن أكل لحم الحمير حرام. ودي رسالة لمن يدلسون على عوام المسلمين من إجرامهم، يأتون على أفواد البنوك مثلا ويدلس يقول لك قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن في آية بتقول حرم البنوك ويعمل لك كده. نقول له طب يا أخويا، وفي آية بتقول التفاح حلال وانت بتاكل التفاح مثلا؟ القرآن يذكر كليات، احكام كليه، والسنه بتيجي تشرح وتفصل وتبين. فالقرآن قال وحرم الربا، جت السنه بينت عن ايه الربا المحرم؟ كل قرض جر فائده فهو ربا، وحرمت ربا الفضل وربا النسيئه، وحرمت السنه انك تقرض المال او تتعامل في الاستثمار كما يزعمون بالمال ويحدد لك نسبة ثابتة مسبقا، حرام ده ربا، لأن كده ظلم وجور. ما ممكن مالك ده يربح 200% مش 7%، يبقى اتظلمت ولا لأ؟ ما هو ده مستثمر، دخلت أنا مالي في الاستثمار، المشروع مثلا عمل 1000% مكسب، مشروع سكني مشروع كذا وربح كتير جدا، المفروض أخد أنا ربح إيه؟ من الربح الكامل وفق رأس مالي، مش اديني 7%، يبقى انت ظلمتني وجرت عليا، فالربا زيادة او نقصان، فده ظلم بين. فما ينفعش تحديد نسبة محددة مسبقا، لا تديني الربح وفق رأس المال، ما تظلمنيش. شوف ربحك قد ايه، خد اجرك كعامل كأجير، وشوف المصاريف اللي اصرفتها على المشروع خرجها، والربح الصافي توزعه وفق رؤوس الاموال، وهكذا. فطبعا يدلسون على الناس هؤلاء الكذبة الدجالون، ويقول لك وفي آية بتقول إن فوائد البنوك حرام. نقول لا، في سنة بتقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. فطبعا هم ينكرون السنة ويدلسون على الناس، فنقول له لمن يقول هذا اتق الله في نفسك، فأنت تعلم أنك كاذب، بالضبط زي مسيلمة الكذاب. شوف من كذبه كل ما تنزل صورة على النبي يقول لك أنا كمان نزلت عليه زيها. تخيل، يعني عمرو بن العاص كان لسه على الشرك رضي الله عنه، ما دخلش الإسلام لسه، وكان في زيارة كده للتجارة في بني حنيفة، فالتقى بمسيلمة الكذاب. فمسيلمة بيسأله، ما هو عامل رسول بقى، فبيقول له يا عمرو ماذا أنزل على نبي العرب على محمد؟ فعمرو بن العاص صاحب لغة عربي أصيل، فقال لقد أنزل رب محمد على محمد سورة بليغة. قال أسمعنيها. قال يقول رب محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسيلمة يقول عمرو وأنا كذلك أنزلت علي سورة مثله. قال له سمعني نسمع منك يا مسلم. في حيوان في جزيرة العرب اسمه الوبر، الوبر ده شكله وحش قوي، دميم الخلق، أحلى حاجة فيه صدره شكله كويس والأذن. أنا بقول لك ليه الشرح، عشان هو هيتكلم عن الوبر الآن، هيجيب قرآن عن الوبر. فعمر يقول له أسمعني ما أنزل عليك. فقال مسلمة يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي حفر نقر. فضحك عمرو وقال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، أتضاهي هذا الهراء بما أنزل على رسول الله؟ عايز تساوي الكلام الباطل ده بصورة العصر؟ ده عمرو لسه ما دخلش الإسلام، لكن عارفين اللغة. لما أنزل الله تعالى سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ علم بها مسيلمة فقال لبني حنيفة: وأنا أنزلت علي سورة مثله. سمعنا يا سيدي. هو كان دايما كده متعود يقول لهم: أدخل بس الحجرة بتاعت الوحي وارجع لكم، اللي هي حجرة الوحل مش الوحي. يدخل كده يقفل على نفسه ويخرج بالقرآن بتاعه. فقال لهم: الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل ونصفه في البر ونصفه في الطين، وعمال يألف فضحكوا عليه. قال: والله إنك تعلم إننا نعلم أنك كذاب. فوصف بالكذب، مسيلمة الكذاب. فنقول لهؤلاء الكذبة اللي بيدلسوا على عوام الناس في وسائل الإعلام: اتقوا الله، فإن الموت يأتي بغتة، وغدا اللقاء مع الله عز وجل يسألكم عن الكبير والصغير، عن الفتيل والقطمير والنقير سبحانه جل في علاه. فأعدوا للسؤال جوابا. قال يقول لك في آية بتقول إن البنوك حرام، هو كان في بنوك على أيام النبي؟ ما شاء الله عليك. أو ده بقى المسيلمة الكذاب بتاع العصر. نعم، نقول له هداك الله وفقط. نعم نعم أي لا يجوز، فتوى باطلة. أي قرض جر نفعا فهو ربا إن شاء الله بإذن الله. للأسف للأسف للأسف، نسأل الله السلامة. النبي يقول: درهم يأكله الرجل من الربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما قال النبي درهم. الله يرضى عليك. في رواية: أقلها كمن يقع على أمه، والعياذ بالله. فالربا خطير يا إخوة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلام. وهل يقوى أحد على محاربة الله؟ هذا هو السؤال. شوف معظم الأزمات الاقتصادية في العالم سببها إيه؟ الربا. والله الربا. فإذن جاءت السنة بتشريعات، لأن النبي كفل له القرآن حق التشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلي. يبقى على كلام بقى اللي اسمه إيه الهلالي ده، اللي بيقول لك مفيش آية اسمها البنوك حرام، وعلى كلام الجندي يا فندي اللي بيقول لك في آية بتقول إن فوائد البنوك حرام، نقول له خلاص يبقى أكل الحمار حلال، لأن مفيش آية في القرآن بتقول إن أكل الحمار إيش حرام، يبقى كل حمار. حاضر، بعد الدرس إن شاء الله نستقبل أسئلة إن شاء الله. أمشي. الحمار الأهلي هو العاد بتركب ده، إنما المخطط يجوز لأنه بيخش في فصيلة الحصنة. الفرس يجوز، اللي هو اللي بتشوفوا أنتوا المقلم ده أبيض في أسود ده يجوز، إنما الحمار الأهلي اللي احنا بنركبه ده حرام. التاني اسمه الحمار الوحشي، انما ده اسمه الحمار الاهلي. نعم، ابيض واسود ده الوحشي، ده اكله يجوز، انما الاهلي لا يجوز. فنقول بقى لخالد الجندي: هل وجدت في القرآن آية تقول ان اكل الحمار حرام؟ مفيش، خلاص كل حمار. طب في آية بتقول ان اكل الكلب حرام؟ خلاص كل كلب مثلا، وهكذا. يبقى ما نلومش الصينيين بقى على فتوى خالد الجندي والهلالي اللي بياكلوا اي حاجه بتمشي على الارض. يقول لك سبحان الله الجماعه الصينيين دول ما يروحوش مثلا في بلادنا يعني ما يخشوش اي منطقه الا في سبحان الله بين عشيه وضحاها لا تجد لا كلب ضال ولا قطه ماشيه في طريق. يقول لك بيلقطوا اي حاجه ماشيه وياكلوا. خلاص كده؟ قول له بقى لخالد الجندي يفتيهم ان هم تمام. يعني معظم الاوبئه اللي انتشرت في العالم ما جت من اسباب هذا البعد عن المنهج. واكل كل شيء يدب على الارض. ياكلوا صراصير ماشي، ياكلوا ضفادع ماشي. دلوقتي للاسف بقى كمان جايبين لك في بلادنا في الاعلام المفسد ده اللي يجيب لك بعض عجائب الناس اللي بياكلوا الضفادع. اللي بياكل الضفدع ويجيبوا لك بياكلوا كده في ما شاء الله عمل خارق. اللي ياكل الحرام وعمل خارق عمال ياكل لك صراصير وياكل عفن. فرحنا لا نسال الله السلامه. نسال الله السلامه. عموم البلوى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيا رب سلمنا من العقوبات يا رب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. اللهم امين. ايضا اخرج الامام البخاري في صحيح من حديث علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت: ولقد قرأ والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني القصة أن عبد الله بن مسعود كان بيقول لعن الله النمصة والمتنمصة، فامرأة تسمى أم يعقوب اعترضت عليه، قالت: لقد قرأت القرآن فلم أجد. قال: لو قرأتيه لوجدتيه. فعادت فقرأت القرآن مرة ثانية كاملة، ثم أتت قالت: لم أجد. قال: أوما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، أي قرأت. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وذكر الحديث فأقام علي الحجة. إذن الله تعالى كفل لنبيه حق التشريع، ففي مسائل حرمها النبي غير موجودة بعينها في القرآن، لكن موجودة بالأصل العام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا عقارب الساعة دائما أبدا تطارد، وطبعا الرسالة لسه فيها بعض الأبواب زي بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة وبيان السنة في القرآن. لكن طبعا كما تعلمون غدا السبت تتحرى الأمة رؤية هلال شوال، فنكتفي بهذا القدر مع هذه الرسالة. كان الهدف منها فقط أن نعرف وظائف السنة من القرآن ومنزلة السنة، وقد بينا بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنستقبل أولا الأسئلة إن وردت عبر البث إن وجدت، ثم ننتقل للحضور فنستمع لأسئلتكم. جاءتنا مسألة على الخاص من بنتنا رماس فهد بتقول: هل صحيح أن زكاة الفطر لا تخرج عن المصاب بمرض الزهايمر؟ طبعا مرض الزهايمر هو مرض غياب للعقل وعدم إدراك، تجد كبير السن أحيانا يبتلى بهذا المرض فلا يميز ولا يدرك فبيفطر، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب نعم، زكاة الفطر تجب على الكبير والصغير، على المرأة والرجل، على صاحب العذر وغير صاحب العذر، واضح؟ فتخرج عن مريض الزهايمر. مين اللي خرجها؟ الولي القائم على ماله. يعني هو مثلا بالزهايمر غير مدرك، لكن عنده أبناؤه يديرون ماله فيخرجوا عنه زكاة الفطر، كما نخرجها عن الصغير. ما هو لا يعقل، ما بيصومش اصلا. انا اب مثلا عندي 4 اطفال بخرج عنهم ولا لا؟ فمش شرط في اخراج الزكاه تكليف، لا، حتى لو كان غير مميز، حتى لو كان صغيرا، حتى مريض الزهايمر فنخرج عنه زكاة الفطر، وهي عبارة عن صاع من طعام، يعني الأمر يسير وليس بكثير. طيب بتسأل بنتنا أيضا، طب بالنسبة للرضيع الصغير بنخرج عنه؟ نعم نعم، بل عثمان بن عفان استحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين داخل الرحم، على الاستحباب مش الوجوب، يعني يستحب. أما من خرج من بطن أمه مستهلا أي بكيا قبيل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عنه الزكاة، وجبت عنه الزكاة، يبقى الأب يخرج عنه زكاة الفطر. الخالة أم عبد الرحمن مرحبا بتقول: فضيلة الشيخ، هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بداية الحمل؟ أحسنت السؤال، أجبناه منذ قليل. الجنين داخل الرحم لا تخرج عنه الزكاة كوجوب، إنما يستحب، لأن عثمان بن عفان وخليفة راشد كان يحبب إخراج الزكاة عن الجنين داخل الرحم. وطبعا عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين سنته متبعة، فما دام قال على الاستحباب والندب يعني يندب ويستحب اللي يكون عنده حمل في بدايته يخرج عنه زكاة الفطر، وإن لم يخرج فلا حرج، لأن ليست واجبة عليه، واجبة على كل من استهل باكيا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. أختنا رندا فارس مرحبا تقول: لو سمحت شيخي جزاك الله خيرا، آمين يا رب وجزيتم مثله ونفع بك آمين، يطلق على اليهود والنصارى أهل الذمة، لماذا أطلق عليهم هذا المصطلح؟ لأنهم من أهل الكتاب ولهم حقوق علينا في ذمتنا ما داموا مسالمين وما داموا غير محاربين، فلهم ذمة. وكذلك ما ننساش حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلهم خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة قالوا لأن النبي أنجب إبراهيم ولده ممن؟ من ماريا القبطية، وهي كتابية أم الولد، وتسر بها النبي عندما قدمها المقوقس عظيم الروم في مصر هدية لرسول الله، فدي الذمة. والرحم في مين؟ في هاجر عليها السلام التي أهداها ملك مصر لإبراهيم لسارة، وتزوج بها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل عليه السلام لوجد نبينا عليه الصلاة، فدي الذمة والرحم لأنهم أهل كتاب فلهم عندنا حقوق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصيم يوم القيامة، وفي رواية: من آذى معاهدا فأنا خصيم يوم القيامة، لأن احنا أمرنا بالقسط وأمرنا بالعدل. بتسأل أيضا أختنا رندا ربنا يبارك فيها عن حكم التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة بعيد الفطر. عيد الفطر يا إخوة التكبير حتى صلاة العيد فقط، يعني من ليلة العيد حتى الصلاة فقط، ولا يوجد تكبير في أيام عيد الفطر، إنما التكبير المقيد عقب الصلوات بيكون في عيد الأضحى. في عيد الأضحى بيبدأ من أول ليلة في العشر من ذي الحجة ويستمر طول الأيام العشر الأولى، ونيجي في أيام العيد بنكبر دبر كل صلاة، اسمه التكبير المقيد، عقب كل صلاة كل مع نفسه على مدار أيام العيد الأربعة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، يوم النحر أول يوم عيد الأضحى، وكان في أيام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دبر كل صلاة، فبينتهي التكبير المقيد بعصر اليوم الأخير من أيام التشريق وبغروب الشمس انتهى الأمر خلاص. إنما في عيد الفطر بينتهي التكبير مع صلاة العيد خلاص، بيكون التكبير نعم من بعد غروب الشمس ليلة العيد لغاية صلاة العيد، لغاية صلاة العيد. أختنا ملاك أم آية مرحبا تقول: بوركت جهودك الطيبة المباركة وسعيك المبارك، نفع الله بك مولانا الكريم، الله يرضى عليك ويبارك فيك أمين ولك بمثل. بتقول: هل يجوز صلاة التسبيح قبل العصر؟ طبعا صلاة التسبيح أو التسابيح ذكرنا في لقاء مضى أن العلماء اختلفوا حول حديثها بين القبول والرد، والصواب أن الحديث حسن يعني مقبول يعمل به، لكن يعمل به منفردا، وإقامة الجماعة على هذه الصلاة في المساجد كما اعتاد بعض المساجد في بلاد المسلمين ليلة العيد من البدع، لأن النبي ما صلاها جماعة وما جمع الناس عليه، ولكن خص بها عمه العباس، فمن صلاها منفردا فلا بأس، هي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وتكون جهرية وفيها أنواع التسبيحات المعهودة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخمسة دول يعتبروا تسبيحة. بعد القراءة وانت قائم بتقولهم 15 مرة، في الركوع بعد التسبيح تقولهم 10 مرات، في الرفع من الركوع بعد الحمد بتقولهم 10 مرات، في السجدة الأولى بعد التسبيح 10 مرات، في الجلسة بين السجدتين بتقولهم 10 مرات، في السجدة الثانية بعد التسبيح 10 مرات، تقعد وتجلس مرة أخرى قبل القيام للثانية وتقولهم 10 مرات، فهتجد في الركعة الواحدة 75 تسبيحة، كل تسبيحة بخمسة، في ال4 ركعات 300 تسبيح، كل تسبيحة بخمسة، واضح؟ فدي بالنسبة لصفتها، وتكون منفرد تصليها بقى من الليل أو نهار، من الليل أو نهار. هي بتقول بعد العصر يفضل، عشان دي أوقات النهي، تخليها بليل، يفضل تخليها إيش؟ بليل، أو في بعد الظهر مثلا إلى آخره، لأنها من باب التطوع، فنخليها بليل إن شاء الله. بتسأل أختنا رندا أيضا: لو سمحت شيخي، حديث الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم عن من تتعطر وهي خارجة من منزلها، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زانية والعياذ بالله، فهناك من يفسر الحديث أنها تكون هكذا إذا كانت قاصدة التعطر لفتنة الرجال، أرجو من حضرتك توضيح. لا، نجمع النية مع الزهور، قاصدة وتمر على الرجال حتى إن لم تقصد أن يشمها الرجال، لكن مجرد مرورها على زمرة من الرجال وهي متعطرة بهذا العطر تدخل في الإسم والعياذ بالله. إنما إذا كانت مثلا في محيط النساء فقط لا حرج، هتكون مثلا في سيارتها الخاصة مع زوجها تعطرت لأنها راح عرس هيوديها على قاعة النساء مباشرة، لا هتمر على رجال ولا يشم الرجال ريحها، فلا حرج لها ذلك. إنما مجرد أنها تعلم إن في طريقها هتمر على الرجال فلا يجوز لها التعطر، إلا دخلت في الإثم، لأن هناك من يدلس في هذه الأحاديث ويبيح للمرأة كل شيء فيبعدها عن المنهج، نسأل الله السلامة. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.